بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الجنائز، باب زيارة القبور.
الحمد لله. قوله رحمه الله تعالى: باب زيارة القبور، أي من جهة المشروعية، فإنها مشروعة. لما لم يقل باب استحباب زيارة القبور؟ لوجود خلاف في زيارة القبور. فمن السلف رحمهم الله كالشعبي وإبراهيم ونحوهم من كانوا يمنعون زيارة القبور، ويرون أن كأنهم يرون أن الإنسان إذا مات له ميت يذهب فيدفن ميته ويرجع، أما أن يزور القبور فيرون أن هذا منهي عنه. هذا قول. القول الثاني قول من يقول: تشرع زيارة القبور للجميع، للرجال وللنساء، وهو قول عدد من أهل العلم أيضا. وقالوا إن النهي عن زيارة القبور كان في أول الأمر، ثم شرع للجميع من الرجال والنساء أن يزوروا القبور. القول الثالث وهو الوسط، أن زيارة القبور مشروعة ولكن للرجال دون النساء، رحمك الله. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهاهم في أول الإسلام عن زيارة القبور، نظراً لما في زيارة القبور، نظراً لما في عند أهل الجاهلية من التعلق بالقبور والموتى، فنهوا عن زيارة القبور لحداثة العهد. ثم أذن صلى الله عليه وسلم وقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فدل على أنها شرعت بعدما نهي عنها. وهذا الحديث دال على أن الزيارة مشروعة وليست منهيا عنها على الإطلاق، كما ذهب إليه الشعبي وإبراهيم ونحوهم رحمهم الله تعالى. فهل تزور النساء القبور أم لا تزورها؟ جاءت أحاديث ستسمع بعضها إن شاء الله، استدل بها من قال إن النساء مستثنيات أيضا من زيارة القبور، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجميع ثم رخص للجميع، فدل على أن الترخيص يعم النساء. والذي عليه العمل وهو الراجح إن شاء الله تعالى أن النساء ليس لهن أن يزورن القبور، بل وليس لهن أن يتبعن الميت. وتقدم كلام عن هذا في الأسبوع الماضي، وقلنا إن من شأن زيارة القبور، بل من شأن حتى اتباع الميت، أن كثيرين يختلطون إلى الحد الذي قلنا إن كثرة الناس تعجز حتى أهل الميت بعض الأحيان عن أن يحملوا ميتهم نظرا لكثرة وازدحام الناس. قد يجتمع بعض الأحيان في الجنازة 5000 أو 10000، فبالله أين تكون النساء في هذه الحال؟ أيقول عاقل إن النساء تكون بين الرجال؟ ليس بين الرجل والمرأة أي حائل. الرجال تضرب أرجلهم في بعضهم من كثرة ازدحامهم، فأين موقع النساء؟ أما لو زرنا القبور فلا شك أنهن أكثر حزناً وأقل ثباتاً من الرجال. ومن شأن الجهلة من الرجال أو النساء، وإن كان هذا في النساء أكثر كما سيأتي، من شأنهم النياحة، ويكثر هذا في النساء أيضاً. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: النائحة إذا لم تتب يجعل لها سربان من قطران ودرع من جرب. فذكر النائحة لأن المعتاد أن أكثر ما يفعل هذا النساء. من شأن النائحين عياذاً بالله أنهم يضربون الوجوه ويخمشون، يضربون الخدود ويخمشون الوجوه، ويفعلون أمراً منكراً جداً وهو شق الثياب، ويبدأون بالشق من هنا من فتحة الجيب هذه، يأخذ أحدهم الثوب عياذاً بالله ويأخذه هكذا ويشقه إلى أن ينزع الثوب كاملاً. فلو فعلت المرأة مثل هذا أمام الرجال ما الذي يحدث؟ أيكون هناك عبرة بالموت وعظة؟ أم امرأة عياذا بالله قد بدت عورتها أمامهم، وأين؟ في موضع مثل هذه المواضع التي تذكر الآخرة. فلا يستقيم القول بزيارة النساء للقبور، هذا الصحيح إن شاء الله. ويعجزنا ولو كنا ما كنا، أخرج في الألف امرأة تستطيع إذا رأت والدها أو زوجها أو أخاها يدلى في القبر ويدفن عليه التراب، أخرج في الألف كم امرأة تصبر عن الصياح وعن العويل وعن شق الثياب، لا شك أنهن قليلات جدا. فلهذا الصحيح إن شاء الله أنهن لا يزرن القبور، لأن القبر والموت عظة، كله عظة. ولهذا قال في الحديث تذكركم الآخرة، وإن أتت النساء انتهى التذكير بالآخرة، وانقلبت الأمور إلى عكس وضد لهذا. هذا الصحيح إن شاء الله، وإن كان بعض أهل العلم رحمهم الله ممن لهم اعتبار ولهم قدرهم قد جوزوا هذا استدلالا بالأحاديث، لكن الصحيح إن شاء الله تعالى أنهن نهين عن ذلك. وفي نهايتهن في نهيهن صيانة لهن وصيانة للرجال. وقد تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى بنته الكريمة فاطمة رضي الله عنها أتت من عند قوم، قال من أين أتيت؟ قالت رحمت لأهل ميت، كأنها ذهبت وعزتهم. فقال لعلك بلغت معهم الكدى وهي المقابر، قالت لا، فدل على أن هذا أمر منكر أن تبلغ النساء المقابر وتذهب إليها، فليس للنساء أن يزرن القبور، هذا هو الصحيح. نعم بيأتي حديث إن شاء الله، نعم سيأتي إن شاء الله الحديث الدال على هذا في أثناء الكلام على أحاديث الباب إن شاء الله.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري، قالت إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى.
تقدم هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام مر وإذا امرأة عند قبر تبكي، وكأنها يعني ظهر منها بكاء يسمع، فوعظها عليه الصلاة والسلام بما يعظ به المؤمن وأخاه من تقوى الله، اتق الله واصبري. المرأة لم تعرف أن المتحدث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فردت ردا سيئا، فقالت إليك عني، كأنها تقول اذهب فإنك لم تصب بمصيبتي. لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، سكت حليم وقور صلى الله عليه وسلم، وأيضا وضعها وضع حزن ولوعة. فقيل لها مر رجل فقال هل عرفت الذي كلمك؟ قالت لا، قال إنه رسول الله. في بعض الروايات فأخذها مثل الموت، يعني من الحياء والحزن على ما فعلت وعلى ما بدر منها، فأتت إلى أن وصلت إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم، توقعت أن يكون عند باب هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام حراس وناس عند الباب يسألون ويمنعون. وهذا من أسباب عدم معرفتها للنبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لم تجد عنده بوابين، لأنها لما مر بها رجل يمشي هكذا لا يوجد معه من يحرسه ولا يوجد حوله أناس، ظنته من يعني عموم الناس، فأتت معتذرة وقالت لم أعرفك، فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. الصبر سيكون إليه الإنسان على كل حال، سيسلو وسينسى، ولكن الأجر في الصبر عندما يأتي الإنسان الخبر. ولهذا يتعود الإنسان ويعود لسانه إذا أتى الخبر الذي فيه ما يفجأه أن يمسك بلسانه، لأن اللحظة الأولى هي التي قد ينطلق اللسان فيها باللعن للدهر وسبه واللعن لكذا، فيبدأ أول ما يبدأ بأن يقبض لسانه، يسترجع إن الله وإنا إليه راجعون، أو يحمد الله عز وجل على ما قضى ونحو ذلك. وأعظم من اللسان القلب الذي يعلم به علام الغيوب. يسلم لله تعالى أمره ويعلم أن هذه الدار ليست مستقراً أصلاً حتى يمكث الإنسان فيها. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، إن لم تمت أنت، إن لم يمت من تحب مت أنت عنه وتركته. لا بد من أن يترك أحدكما الآخر أو أن تترك الدنيا معاً، لا بد من هذا، ولو عمرتما ما عمرتما. فما دام الأمر على هذا فعود نفسك، عود نفسك احتساب الصبر استرجاع. ولذلك قال الله عز وجل كما تقدم في الباب السابق: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالصبر هنا، أما إذا مر 5 أيام أو 10 أيام تجد أهل الميت يعني يضحكون فيما بينهم ويتكلمون وينتهي الوضع فيسلون، وهذا من طبع الإنسان ومن رحمة الله سبحانه ومن نعمته أن الناس يسلون. وإلا لو كان الحزن يستمر مع الإنسان سنوات طويلة لا أهلكه وهده. فقال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. استدل بهذا الحديث على جواز زيارة النساء للقبور، قالوا: ها هي امرأة جالسة عند هذا القبر والنبي عليه الصلاة والسلام كلمها في أمر الصبر. وليس في هذا الحديث والله أعلم مستدل، مع أنه حديث يعني مثل ما قلنا قال أهل الذين قالوا من أهل العلم بجواز الزيارة لم يقولوه ابتداعا وإنما قالوه لنصوص عندهم، لكن الصحيح أن الحديث الوارد في لعن زوارات القبور دال على ما ذكرنا من استثناء النساء، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لعن زوارات القبور، قال: والمتخذين عليها المساجد والسرج. واتخاذ المساجد والسرج ممنوع بإجماع أهل العلم على القبور، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في القبور 3 أشياء: اتخاذ المساجد، وهذا ممنوع عنه ممنوع منه بإطلاق، واتخاذ السرج وإضاءتها ممنوع منه بإطلاق، وذكر معه أيضا زيارة النساء للقبور، ولعن الجميع عياذا بالله، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فدل هذا على أن النساء منهيات عن زيارة القبور. وما قاله بعض من أجاز زيارة القبور من أن الحديث ورد بصيغة الفعال، قال: لم يقل لعن الله زائرات القبور، مع أنه ورد في الحديث الآخر، قال: فدل على أن المنهي عنه هو كثرة الزيارة، لأنها إذا كثرت زيارتها عطلت مصالح الزوج ونحوه وغير ذلك مما قيل. صحيح أن هذا ليس بجواب مستقيم ولا ينهض، بل الصحيح أن هذا الحديث دال على الاستثناء، وعلى أنه لو قيل إن النساء استثنين من قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها يعني جميعا، أن هذا الحديث استثنى النساء. ولهذا جاء في وصايا عدد من السلف، وهذا أمر مهم، أنهم كانوا يوصون ألا تتبع جنازتهم امرأة، لا تتبعني امرأة ولا نار. أكثر من أحد من رجل من السلف يقول: لا تتبعني امرأة، يعني أنا الآن موجود وحي وأستطيع أن أمنعها، لكن أخشى أن تفعل ذلك إذا مت، فلا تتبعني امرأة. وهذا المعروف المعروف المشهور عند السلف الصالح رضي الله عنهم أن النساء لم يكن يذهبن للقبور ويتبعن الموتى ويزرن المقابر، وهو مما يؤكد لك على أن حديث لعن الله زوارات القبور المتخذين عليها المساجد والسرج مستثن للنساء من الإذن لو قيل إنهن أذن لهن. وعلى هذا الذي يزور القبور هو الرجال فقط، والحكمة جلية وظاهرة. ولو قال قائل إن الرجال والنساء يجتمعون، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، والنساء ألا تحتاج أن تذكر الآخرة؟ فيقال: بلى، ولكن إذا ورد ما يدل على الاستثناء والتخصيص للنساء إلى حد أن يلعن لعنا عياذا بالله إذا زرنا القبور، لا نستطيع أن نقول إنهن يجوز لهن أن يزرن القبور. فالصحيح أنهن منهيات عن أن يزرن القبور، هذا الصحيح. كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، أي معاشر الرجال، فإنها تذكركم الآخرة. وتذكر الآخرة يكون بعدة أمور، لو لم يكن منها إلا تدبر القرآن هذا يذكرك بالآخرة. فالحاصل أن مثل هذا الحديث العظيم يدل على أن النساء ممنوعات على الصحيح من زيارة القبور. وهكذا تطبيق الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، تطبيق الصحابة والتابعين تطبيقهم لعدم زيارة القبور من قبل النساء دال على ما ذكرنا من أن النساء مستثنيات ولا يجوز لهن أن يزرن القبور. نعم.
أحسن الله. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته.
بارك الله فيك.
لقول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ولا تزر وازرة وزر أخرى، وهو كقوله: وإن تدع مثقلة ذنوبا
ذنوبا
شلون شيء
بضم الذال ذنوبا
ذنوبا
يعني أنها مثقلة من الذنوب عياذا بالله،
إلى حملها لا يحمل منه شيء، وما يرخص من البكاء من غير نوح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، وذلك لأنه أول من سن القتل.
ذكر هنا مسألة طال كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى فيها، في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يعذب الميت ببكاء أهله عليه، وجعلها باباً. ولا شك في ورود أكثر من حديث عنه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله دالة على أن الميت عياذا بالله يعذب ببكاء أهله عليه. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في المراد بالحديث، فمنهم من قال: كيف يعذب الميت ببكاء أهله وهو لا ذنب له، فيعذب بغير ذنب اقترفه. ومنهم من قال: الحديث يحمل على ظاهره، والميت يعذب ببكاء أهله، وقد يعذب الإنسان عياذا بالله بفعل غيره كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ومنهم كالبخاري رحمه الله تعالى من فصل فقال: يعذب في حال ولا يعذب في حال، يعذب إذا كان النوح من سنته من طريقتهم، يعرف أنه في بلد وفي عائلة من شأنهم إذا مات ميتهم أنهم يقيمون المناحات عليه، فسكت حتى مات فناحوا عليه، هل له تحمل؟ هل له تسبب؟ نعم، لأن الله أمره أن يقي نفسه وأهله من نار وقودها الناس والحجارة، ولهذا ذكر الآية: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لماذا لم ينههم؟ لماذا لم ينص في وصيته؟ لماذا لم يقل لهم: اتقوا الله ولا تنوحوا؟ يقول: فله تسبب، لأن النوح من سنته، من الأوضاع التي يعرفها والأحوال التي يعرفها عن أهله أو عن أهل بلده. فإن لم يكن من سنته، يعني لم يكن من عاد من عادتهم ولا من الأمور الدارجة عندهم أنهم ينوحون، يقول: فالأمر كما قال تعالى في هذه الحال: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فلو أن بنتا من بناته ناحت، شقت جيبها وصاحت وقطعت شعرها، ولم يكن هذا معتادا فيهم ولا يعرفه، ومات له أموات وهو على قيد الحياة ولم يقع هذا، فلم يكن من عهده ولا من طريقته أن يقع هذا فيه، ثم فعل هذا بعد موته، يقول: ففي هذه الحالة يتجه قول عائشة رضي الله عنها في ردها على ابن عمر حين روى الحديث وعلى عمر رضي الله عنهم في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنبه وقد مات؟ هو مات وتصرف، كما جاء عن أبي هريرة: إذا انطلق رجل شهيدا ثم قامت امرأة سفيهة فناحت وفعلت كذا، أيعذب بفعلها؟ يقول البخاري: حسب الحال الذي ذكرنا، إن كان هذا من سنتهم ومن طريقتهم فنعم يعذب، لأنه لم ينههم، وإن لم يكن من طريقتهم ولا من سنتهم فلا يعذب. هذا قول ثالث في المسألة. والأقوال منها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يأتينا في حديث عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في مناسبة معينة حين ماتت يهودية وكان أهلها يبكون عليها، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم يبكون وهي تعذب في الوقت نفسه، عياذا بالله، يبدأ في عذابهم مباشرة، عياذا بالله، يبدأ بعذاب أهل القبور فورا، نسأل الله السلامة والعافية. فقال إن فحكى حالا، قال إنهم يبكون عليها وإنها تعذب. تقول فهذه واقعة عين محددة ولم تكن حالا مستديمة. والذي عليه عمر وابن عمر، وهو ظاهر فعل، وهو الظاهر عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنهم، أن الحديث مطلق، وهو الذي يرجحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله، أن الحديث مطلق، وهذا يدل على خطورة النوح على الميت. وجاء في حديث أيضا صححه الحافظ ورجح الحديث، رجح موجب الحديث ابن جرير وابن تيمية رحمهم الله وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر امرأة بكت على ابنها لما ذكرت ما أصابه حيث مات من حمى، فنزل عليها البكاء، فقال عليه الصلاة والسلام: أيغلب أحدكم أن يصاحب صاحبه في الدنيا معروفا ثم وإذا مات استرجع؟ فوالذي نفس محمد بيده، إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، يعني الذي في القبر، فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم. قال إنه إذا مات بإذن الله عز وجل يستعبر صاحبه الذي في القبر. وحملوا هذا عليه أنه يتأثر بإذن الله عز وجل على ما يقع لأهله من البكاء. ولما كان الحديث صحيحا رجحه ابن تيمية رحمه الله، وذكر أن العذاب المراد به مثل هذا الذي يصيب الميت مما يقع لأهله. ولا يرتاب في أن الله تعالى لا يحمل أحدا ذنب أحد، هذا مفروغ منه، لكن هل يعني ذلك عدم تعذيب الميت إذا بكى عليه الحي؟ الآية عامة، والحديث الظاهر أنه مخصوص، يخصص حالا معينا كما تقدم في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأن المنكرات نسأل الله العافية والسلامة قد يعاقب بها من لا يزاولها، فيعاقب من لم يقع في الفواحش ولم يقع في شرب الخمور، ومن لم يشترك مع المغنين في غنائهم، ولا مع الذين اختلطت النساء فيهم بالرجال ووقى نفسه وأبعد عن المواضع الدنس التي فيها اختلاط الرجال بالنساء ومواضع المزامير ومواضع أبعد، لكن قد تأتي عقوبة نسأل الله العافية عامة فتصيب هذا المتعبد في محرابه، لأن من شأن العقوبات نسأل الله العافية والسلامة العامة، ولا سيما إذا لم تنكر المنكرات، من شأنها أن تنزل وتكون عقوبة عامة. ثم كما قال عليه الصلاة والسلام يبعثون على نياتهم، لما ذكر جيشا يغزو الكعبة فيخسف بأولهم وآخرهم، فقالت أم المؤمنين رضي الله عنها: يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. فأصيب هؤلاء بذنوب غيرهم. فالقول بأن الميت لا يعذب مطلقا لأنه لا ذنب له فيما يقع ليس بوجه، إما لأن الميت قد يكون من سنته ومن عهد أهل بلده ويرى جميع الحارات من حوله وجماعته وأقاربه وأهله وما فعلوا على أبيه وعلى أمه وعلى إخوانه وعلى يعني بني عمومته، يرى الوضع بعينه ولم ينههم وسكت، أشك أنه متسبب، هذا لا ارتياب، لأنه متسبب، وأنه كان عليه أن يبرئ نفسه على الأقل ولو بكتابة هذا في الوصية والتأكيد على ابنائه، ثم لو فعلوا هذا هذا أمر آخر، لكن أن يسكت أشك أن له نوع تسبب. فإذا لم يكن من سنته وليس من طريقته ولم يكن معهودا عندهم فهذا هو محل الكلام من أهل العلم، أن يقول هذه حالة خاصة، وهو الذي كان يراه عمر وابن عمر رضي الله تعالى عنهم، ويراه بعض أهل العلم أن الحديث خاص وأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وليس المقصود مجرد البكاء، لأن دمع العين فقط لا يضر، فقد وقع منه عليه الصلاة والسلام، فمجرد البكاء الذي لا يكون معه أصوات وصياح هذا لا حيلة فيه، وقد أذن الله تعالى فيه من جهة حزن القلب فقط، الحزن من جهة دمع العين فقط، لكن يضبط اللسان ويضبط أيضاً الأصوات ويضبط اليد من عياذاً بالله ضرب الوجوه كما تفعل الروافض وأمثالهم، ضرب الوجوه أو خمش الوجوه أو أي موضع إذا كما سيأتي، ليس المقصود أن يخمش الوجه أو يضرب الخدان، لو ضرب مثلا في يديه هكذا أو ضرب في صدره أو ضرب في رجليه، المهم أنه أظهر تسخطا على رب العالمين حين قبض هذا الميت، يضرب ما يضرب في رأسه في رجليه في أي موضع، معناه أنه أظهر التسخط على الرب عز وجل. أما بكاء مجرد بدمع عين وحزن قلب فلا شك أنه مستثنى، وقد وقع من النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الرب عز وجل لا يأخذ بمثل هذا، دمع العين وحزن القلب هذا لا حيلة فيه، لكن ما جاوز ذلك من العويل والصياح ورفع الصوت أو شق الجيوب أو ضرب الوجوه هذا كله منهي عنه، ولا يفعله إلا أهل قلة الديانة وقلة العقول. أنت على من تحتج؟ تحتج على من؟ على الله عز وجل، على رب العالمين سبحانه وبحمده. لا يفعل هذا إلا إنسان أحمق سفيه، يضرب وجهه ويديه يعني أمام الله كأنه يحتجك يا ربي، سبحان الله ما تخجل من رب العالمين، الأمور إليه سبحانه وتعالى، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهل يجترئ العاقل أن يقف أمام الله عز وجل هكذا ويظهر نفسه ويضرب يعني يا ربي انظر أنا غضبان؟ أما يستحي؟ أما يخجل؟ هذه أمور لا يفعلها إلا ذو العقول القاصرة وذو الإيمان الضعيف، إلا فالرب سبحانه وتعالى قادر على أن يخسف بك الأرض ويعاقبك نكالا أو يشل أركانك على هذا التصرف المقيت، لكنه حليم سبحانه وتعالى. وإلا فهل يعقل أن الإنسان يقف مبارز الرب يضرب؟ من الذي قبض ميتك؟ من الذي قتله؟ من الذي أهلكه؟ من الذي اعتدى عليه؟ يقول لا، مات هو موت، وهذا الضرب الآن تريد به من؟ ما تريد به إلا الله عياذا بالله، ما تريد إلا الاحتجاج على رب العالمين. فالعاقل السوي في عقله وفي دينه لا يفعل هذا أبدا، ولو مات أهله دفعة واحدة ما يفعل هذا نهائيا، ولو أصابه ما أصابه، لأن الاحتجاج على الله عز وجل مثل هذا الأسلوب سنة الشيطان. أول من اعترض على الله تعالى هو إبليس حين أبى السجود على سجود لآدم، فالمؤمن لا يحتج على ربه تعالى. وعسى الله أن يعيننا على ضبط القلوب، فضلا عن أن الإنسان يستطيع إنسانه ما يضرب وجهه، لكن الشأن حتى في القلوب، لكن القلوب قد تحتاج إلى نوع مجاهدة ومكابدة، أما اليد تضرب وجهك وتشق جيبك على من تحتج، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا هذه الخصلة كانت من الخصال العظيمة، ويصل أذاها إلى الميت من شؤمها وقبحها، فيعذب في قبره على ما فعل هذا السفيه من أقاربه، الذي بدلا من أن ينفعه بالدعاء والصدقة أضر به في أول ما ورد إلى قبره، أول ما يرد الإنسان إلى قبره يكون في أشد أحواله. فكان هذا التصرف المقيت من قبل هذا القريب الذي لا يفقه، كان هذا سببا من أسباب عذاب الميت في قبره عياذا بالله. نعم، هو ينبغي له أن يوصي، ينبغي أن لا يبكى، ليس مجرد البكاء، ينبغي أن يوصي بالصبر والاحتساب، وألا يعمل أي عمل من الأعمال المنهي عنها شرعا، لا برفع صوت ولا بشق جيب ولا بأي ضرب من ضروب المناحة، ويحذر أهله ويوصيهم ويخوفهم بالله عز وجل من أن يضروه وهو في قبره. نعم.
حدثنا عبدان ومحمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم ابن سليمان عن أبي عثمان قال حدثني أسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنهما قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه أن إن ابنا لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها، فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم ورجال، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع، قال حسبته
عندك بالضم
لا
أو تقعقع
ونفسه تقعقع، قال حسبته أنه قال كأنها شن، ففاضت عيناه فقال سعد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
أورد هذا الحديث لبيان أن البكاء المجرد لا يضر، فإن دمع العين لا حيلة فيه. أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم، جاء أنها زينب رضي الله عنها، إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يشهدها لأن ابن لها يقبض، يعني يموت. فرد عليها بأن أقرأها السلام، وقال لها هذه المقولة العظيمة: إن الله ما أخذ وله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى، الأخذ والإعطاء والأنفس كلها عند الله تعالى بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يبقى، فأرسلت إليه وأقسمت عليه قسما أن يأتيها، وهذا من دلائل ما كان عليه عليه الصلاة والسلام من حسن الخلق. فلما أقسمت عليه لم يرد أن يجعلها تحنث، فبر قسمها وقام، ومعه هؤلاء الرهط رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع. القعقع حكاية الصوت الشيء اليابس، يعني كأنه من شدة ما يعانيه من الإجهاد كأنه شيء يابس يحرك. قال: حسبته. قال: كأنها شن، وهي القربة اليابسة. ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني دمعت عيناه. فسعد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاستعلام: يا رسول الله، ما هذا؟ يعني كأنه رأى أنه كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الروايات أنه قال: إنك تنهى عن هذا. فقال: هذه رحمة غير المنهي عنها، هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. والرحمة ورقة القلب هذه من علامات الخير، ومن علامات كون الإنسان يرجى له أن يكون مرحوما. والغلظة والجفاء وعدم المبالاة هذه ليست من ما يفرح به، وليست من الرجولة التي يقول الإنسان هذا رجل، يعني ما عنده تأثر، ليس هذا من المواضع التي تراد هنا بلا شك. فقال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده. فلا اعتراض على من ذرفت عيناه دمعا حين مات صفيه أو قريبه، لأن الله تعالى جعلها رحمة من الرحمات التي جعلها في قلوب عباده. وبنو آدم ليسوا جبالا صلدا وحجارة لا تحس، يموت الميت وكأنه ما حصل شيء، لا، يتأثر بلا شك الإنسان يتأثر، لكن الشأن كما قلنا في عدم التسخط وعدم النياحة. أما مجرد دمع القلب، دمع العين وحزن القلب، هذا لا حيلة لأحد فيه. وإذا وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو في الكمال وفي العلم بربه تبارك وتعالى، دل على أنه لا بأس به ولا حرج، ولا أنه لا يمكن أن يكون مجرد البكاء فقط أمرا مذموما دمع العين، ولكن البكاء نوعان: منه بكاء معتاد تدمع معه العين ويغض معه الصوت، ويسعى الإنسان لأن لا يخرج منه صوت، ومنه دعاء، ومنه بكاء هو صياح وعويل وصراخ، هذا هو المنهي عنه. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر،
جاء في بعض الروايات، الذي يظهر والله أعلم، الذي يظهر أن هذا الصبي بأمر الله ما مات، الذي يظهر أنه لم يتوفى هذا الصبي، وأن الحال الذي كان فيه حالا شديدا كأنه قارب الوفاة، لكن كأنه نجا وعاش. نعم.
أحسن الله إليك. قال حدثنا فليح ابن سليمان عن هلال بن علي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: فرأيت عينيه تدمعان. قال: فقال: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة رضي الله تعالى عنه: أنا. قال: فانزل. قال: فنزل في قبرها.
في هذا الحديث أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما توفيت بنته زوجة عثمان رضي الله تعالى عنها وأرضاها، كانت عيناه تذرفان. جاء أنها أم كلثوم رضي الله عنها، فحضر وشهد النبي صلى الله عليه وسلم دفنها، أما البنت الأولى فلم يحضرها عليه الصلاة والسلام لأنه كان في بدر، فتوفيت والنبي صلى الله عليه وسلم في الموقعة في المعركة. فلما جاء ليدفن أم كلثوم رضي الله عنها كان جالسا عند القبر، فكانت عيناه تدمعان، وهذا من الأدلة أيضا على جواز دمع العين وأنه لا ينكر. فسأل: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ يعني لم يجامع أهله. فقال أبو طلحة: أنا. فقال: فانزل، يعني في قبرها. فتولى أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه دفنها أو إنزالها في قبرها. قوله: هل منكم رجل لم يقارف الليلة؟ يعني لم يجامع أهله. أولى الناس بدفنها الأقارب عادة، لكن كأن بعض الأقارب كانوا قارفوا، يعني جامعوا أهلهم في الليلة التي قبلها، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يكون الذي ينزل في قبرها ممن لم يتفق له أن جامع أهله تلك الليلة، ولهذا تنحى عثمان رضي الله عنه كما في بعض الروايات. وقول الشراح إنه يعني ربما أنه كان وطئ أم كلثوم يعني في آخر حياتها، والله أعلم، لا يلزم. لهذا قال ابن حبيب: لعله جامع جارية من جواريه، ليس بالضرورة أن يكون جامع هذه الزوجة التي توفيت، لأنها إذا اشتدت الوفاة في العادة ترحم المرأة من مثل المجامعة، ولا يكون عند الرجل غالبا همة لجماع المرأة في مثل هذه الحال نظرا لما هي عليه من شدة المرض. لكن كأنه جامع إحدى جواريه رضي الله عنه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: انزل، يعني في قبرها. قال: فانزل، فنزل رضي الله عنه في قبرها. فالحاصل أن في الحديث دلالة على أن دمع العين لا بأس به، وأيضا دليل على أن إنزال الميت في قبره أمره واسع كما ذكر شيخنا رحمه الله. فلو أنزله يعني بعض أقاربه أو غير أقاربه لا بأس، لأن قد يأتي بعض الأقارب لا يحسنون، لا أقصد في هذه الحالة قطعا، يعني الجميع يحسن في ذلك الوقت، الناس يحسنون دفن الميت، لكن يأتي بعض الأحيان أقارب الميت لا يحسنون دفنه، إما لصغرهم أو لقلة ممارستهم للدفن ونحوه، فلا يحسنون دفنه، ولو نزلوا في قبره لربما لم يحسنوا أيضا وضعه على السنة وعلى جنبه الأيمن وتوجيهه إلى القبلة ونحو ذلك. فينزل بعض المحتسبين وبعض أهل الخير في قبره ولو لم يكونوا من أقاربه، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. نعم،
أحسن الله إليك.
نعم، وين يكون إن شاء الله؟ الموت، الله المستعان. أقول: الموت ليس بعد الموت شيء. رأيت يعني أمر الموت ما هو مثل المواضع التي يكون فيه يعني فتنة ونحوه، ولا سيما من ذوي القلوب الحية كأبي طلحة ونحوه. لكن لو كان في إنسان مغفل سفيه، لو أنه أنزل المرأة من غير أقاربه لا شعر بالشهوة، هذا إنسان أخبل، لا ينبغي له ولأمثاله أن يتولوا مثل هذه الأمور، لأن أمر الموت ونازل في القبر ويفكر في مثل هذه المسائل هذا من أسفه الناس. لكن المعتاد في العقلاء أن أمر الموت أعظم من أن يفكروا معه في أنها يعني هذه امرأة توفيت ومقدمة على سؤال وقبر وحشر بعده وسؤال، الأمر عظيم وهائل ليس أمره، ثم هي ميتة، النفوس لا تتشوف، العاقل من الناس والسوي من الناس لا يتشوف إلى المرأة الميتة. فالأصل أن هذه الأمور تكون شبه معدومة في العقلاء، لكن لو وجد إنسان قد يتأثر قال: لا تمارس مثل هذا الأمر، لا تنزلها إذا كانت أجنبية. نعم،
حسن الله. حكم الشيخ ينزل القبر لم يقارف أهله؟
الله أعلم، يعني لا شك أنه إذا كان يعني أبعد عن مقارفة أهله يكون أقرب إلى التفكر وإلى البعد عن استذكار مثل هذه الأمور، قد يكون مثل هذا والله أعلم. قال بعضهم إنه نوع من التلطف من النبي عليه الصلاة والسلام يعني حتى ينزلها غير عثمان، قيل يعني مثل هذا والله أعلم، يعني أنا قد يقال هل تكرر هذا، يعني هل كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دائما كلما جاء أحد قاله في كل مرة في كل مرة، يعني قد يقال أنه أنزلت يعني نساء لم يسأل يعني هل قارف أزواجهن تلك الليلة ونحوه، يحتمل الله أعلم.
أحسن الله. نعم. حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله
قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة قال توفيت ابنة لعثمان رضي الله تعالى عنه بمكة وجئنا لنشهدها، وحضرها ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: قد كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول بعض ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله تعالى عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ظل سمرة، فقال: اذهب فانظر من هؤلاء الركب. قال: فنظرت فإذا صهيب، فأخبرته فقال: أدعه لي. فرجعت إلى صهيب رضي الله تعالى عنه فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فلما أصيب عمر دخل صهيب رضي الله تعالى عنه يبكي يقول: وأخاه وصباحاه
وصاحبه لا يقولها أبدا إن شاء الله، مستحيل أن يقول وصباحاه، هذه كلمة تقال في أنك يقول وصاحبه وأخاه لأنه كان أخا لعمر، فلا يقول وصباحاه، أنها كلمة تقال للصراخ العام، لكنه يتوجع يقول وأخاه وصاحبه. نعم،
وأخاه وصاحبه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: يا صهيب، أتبكي علي؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله تعالى عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا.
في هذا الحديث أن بنت لعثمان رضي الله عنها توفيت، فشهدها ابن عباس وابن عمر رضي الله عن الجميع. ففي بعض الروايات قال: فبكى النساء، يعني كأنه ارتفع الصوت. فقال ابن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ يعني الذي وصل إلى هذا الحد أن سمع الصوت. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. ابن عباس قال: إن عمر والدك، يعني رضي الله عن الجميع، كان يحدث أو يقول بعض ذلك. ثم ذكر خبرا رآه، وهو أنه صدر مع عمر في آخر عمر عمر رضي الله عنه، ففي طريقهم راجعين من الحجة رأى عمر ركبا نازلا عند شجرة، فأتى ابن عباس فإذا هو صهيب رضي الله عنه فدعاه، ثم جاء صهيب فرجع، لأن عمر كان مؤاخيا لصهيب رضي الله تعالى عنه. لما أصيب عمر، يعني لما رجع إلى المدينة وطعنه المجوسي، دخل صهيب يبكي يقول هاتين الكلمتين، وهي من العادة التي تقال: وأخاه وصاحباه، وإذا كان الميت
يعني والدا قال وأباه، أو مثل قال وعماه نحو ذلك. فقال عمر يا صهيب تبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببكاء ببعض بكاء أهله عليه، يعني كأنه قال يعني إذا مت يمكن أن تفعل مثل هذا، وكأنه يزجره وينهاه يقول لا تفعل هذا، لأن عمر لما طعم مكث 3 أيام رضي الله عنه ثم مات. فلما مات عمر رضي الله عنه ذكر ابن عباس ذلك لعائشة رضي الله عن الجميع، فترحمت على عمر وقالت والله ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، يعني أن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله. وفي بعض الروايات أنها قالت إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين، يعني عمر وابنه رضي الله عنهما، ولكن وهل ابن عمر، يعني كأنه وهم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. تقول هذا هو وجه الحديث، إن الله يخص الكافر بأن يزيده عذابا إذا بكى أهله عليه. ثم قرأت قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال المجيبون كشيخنا بن باز رحمه الله قالوا فالآية إذا استدل بها على مثل هذا يقال حتى الكافر إذا عذب فهذا استثناء، لأن الكافر حين عذب ببكاء بعض أهله عليه يدخل في أنه عذب بفعل غيره، فلا يكون معنى قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى الإطلاق في أنه لا يمكن أن يمسه عذاب مهما فعل أقاربه، حتى لو قيل إنه كافر فهذا الكافر عذب ببكاء أهله عليه، يعني عذب بذنب غيره، فلا يكون وجه للاستدلال بالآية على مثل هذا مما يرجحون معه أن الحديث مستثنى، أنه حالة مستثنى، كما استثنى الله في قوله واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لو كنت في محرابك، لو كنت على أحسن ما يكون من الأعمال ونزلت العقوبة عياذا بالله تعاقب، هل أذنبت؟ أنت ما أذنبت، لكن عياذا بالله العقوبة تعم، فكما أنه استثني في الدنيا فما الذي يمنع من أن يستثنى في القبر؟ هذا وجه اعتراض. ولذا قالوا الآية لا يستقيم الاستدلال بها حتى على كون الكافر يعذب، لأنه صح أنه عذب ببكاء غيره، يعني بذنب غيره، والآية تقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالاستثناء في هذه الحالة حاصل سواء كان المعذب كافرا أو غير كافر. بقية كلام ابن عباس ظاهره تأييد كلام عائشة رضي الله عنها، لأنه استدل بقوله تعالى وأنه هو أضحك وأبكى، يعني أن هذا أمر يقع خلقه الله تعالى في الإنسان، فكأنه يقول يعني بأن الذي تراه عائشة هو الصحيح. ابن عمر ما أجاب رضي الله عنهما مع أن هذا هو رأيه، ولا يعني سكوته أنه أفحم أو سكت، لكن والله أعلم كأن المقام ليس مقام مناقشة، المقام مقام يعني شهود جنازة وانتظار للصلاة عليها، ويعني الحزن موجود، فكأنه رأى عدم المجادلة بمثل ما قلنا، يعني بأن ذلك لا يعني الاستثناء، نفي الاستثناء ونحوه. ولهذا يرجح عمر وابن عمر والمغيرة بن شعبة ومثالهم رضي الله عنهم أن الحديث على عمومه وأنه يعذب ببكاء أهله عليه مطلقا. نعم.
أحسن الله إليك. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها.
يعني هذا الوجه الذي حملت عليه عائشة رضي الله عنها، قالت النبي عليه الصلاة والسلام إنما مر وإذا بيهودية فيه بكاء يبكي أهلها عليها، فأخبر بواقعة حال، قال هم الآن يبكون وهي تعذب، فكأنها تحمل الحديث على حالة معينة محددة، وهذا من الوجوه التي قيلت في الحديث. قالت إنها يهودية، تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن كون أهلها يبكون في الوقت الذي هي تعذب، فكأن مرادها أن الحديث خاص وليس عاما، لكن كما تقدمت الوجوه السابقة. نعم.
صلى الله عليه وسلم. حدثنا إسماعيل ابن خليل قال حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا أبو إسحاق وهو الشيباني.
عندك حدثنا أبو إسحاق ولا قال أبو إسحاق؟
حدثنا يا
شيخ. طيب اقرأ كما عندك.
نعم. وهو الشيباني عن أبي بردة عن أبيه قال لما أصيب عمر رضي الله تعالى عنه جعل صهيب رضي الله تعالى عنه يقول وأخاه، فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟
نعم تقدم الحديث. نعم.
باب ما يكره من النياحة على الميت.
نعم.
وقال عمر
هذه الكراهة لا شك المقصود بها التحريم، وهذا يتفطن له طالب العلم في تفهم كلام أهل العلم رحمهم الله، فقد يطلقون الكراهة ويكون المراد بها التحريم، كما قال الله عز وجل في سورة الإسراء لما ذكر النهي عن الشرك وذكر أمر الزنا وأمر أكل مال اليتيم وقتل النفس وغيرها من المنكرات العظيمة الموبقات، قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ليس المقصود أنه لو وقع إنسان في الشرك أو في السرقة أو في الزنا أو في أكل مال اليتيم أن ذلك مكروه لا يأثم به، لا، كراهة لا شك أنها كراهة التحريم، وهي أكثر ما تطلق في نصوص الشرع تطلق على التحريم، وهكذا عند السلف إذا قال كره ابن عمر كذا وكذا، كره سعيد بن المسيب كذا وكذا، الغالب أنهم يطلقونها على كراهة التحريم، لكن اصطلح المتأخرون من الأصوليين على التفريق بين التحريم والكراهة، فقالوا التحريم ما يعاقب فاعله والكراهة ما لا يعاقب فاعله ويثاب تاركه. لكن إذا جاء الإنسان لنصوص السلف أو النصوص في القرآن أو السنة فعليه أن يفهمها بحسب وضعها عندهم لا بالأوضاع التي جدت بعدهم. فقول البخاري هنا باب ما يكره من النياحة أي ما يكره أي يحرم، هذا أمر مفروغ منه، لأن النياحة فيها كما سيأتي في كتاب التوحيد إن شاء الله تعالى من أعظم المنكرات والموبقات، والنائحة إذا لم تتوب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني يقاد فيها النار إيقادا عياذا بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وتقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام في درس الأحد أنه عليه الصلاة والسلام كان يأخذ عليهن في البيعة ألا ينحن، فالنياحة من المنكرات العظيمة، فكراهتها كراهة تحريم ليست كراهة كما يسميها المتأخرون للتنزيه. نعم.
وقال عمر رضي الله تعالى عنه دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة.
نعم.
والنقع التراب على الرأس واللقلقة الصوت.
أبو سليمان هو خالد بن وليد أسد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما مات بكته النساء، فرأى عمر رضي الله عنه لا إشكال أن يبكى مجرد بكاء إلا إذا وجد نقع أو لقلقة، وفسر النقع بأنه التراب، كان من شأن أهل النياحة أن يأخذ التراب ويحثوه على رؤوسهم، يعني من باب أيضا عياذا بالله إظهار السخط والحزن، واللقلقة الصوت، فدل على التفريق بين البكاء المعتاد وبكاء الصراخ والعويل والصياح، فهذا منهي عنه بخلاف البكاء الذي فيه دمع العين. نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد عن علي بن ربيعة عن المغيرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه.
نعم. المغيرة رضي الله عنه كان هو الوالي الأمير عليه الرضوان، فنيح على أحد الصحابة رضي الله عنهم وهو قرضة بن كعب لعله في هذه الواقعة، فنعم في هذه الواقعة، فجاء المغيرة وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام، النوح من خصال أهل الجاهلية كيف يناح في الإسلام، وقدم بهذا قبل أن يحدث الناس بحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن كذبا علي ليس ككذب على
أحد، لأنه أعظم وأخبث. من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فمن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من أهل النار، أما لو كذب على غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلزم أن يدخل النار، بل هو ذنب من الذنوب وإن كان قبيحا لكن قد لا يدخل النار، أما الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فالكاذب يدخل النار. ثم حدث بهذا الحديث، يعني أنا أستحضر حين أحدثكم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب عليه، فأنا أصدقكم، وإن كان قد يستغربه بعض الناس إن النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ينح عليه يعذب بما نح عليه، نسأل الله العافية. وهذا يدل على أن الحديث مخرجا آخر غير مخرج ابن عمر وغير مخرج عمر رضي الله عنه، وهو من طريق المغيرة، من نيح عليه أو من ينح عليه يعذب بما نيح عليه. اختلف في المراد بتعذيبه هنا كما قيل، وتقدمت الوجوه التي ذكرنا، وفي بعض الروايات أنه يلكز، يعني يضربه الملك، فإذا قالوا واجب له قيل أكنت كذلك، ومطعماه أكنت كذلك، المطعم هو الله سبحانه وتعالى، ساقي هو الله، الرازق هو الله، ومطعماه من يقول إنه اللي مطعمك، الذي يطعمك سبحانه وتعالى كما قال سبحانه فاستطعموني أطعمكم، هل العبد هو الذي يطعم؟ فقال أكنت كذلك، فقيل إنه يعذب بمثل هذا، إذا قال ومطعماه أنه عياذا بالله يعني يلكز ويقال له أكنت كذلك، فيكون في هذا نوع من التفسير للعذاب الذي يصاب به، ولعله يأتي إن شاء الله ما يدل عليه في الحديث. نعم.
حدثنا عبدان قال أخبرني أبي قال أخبرني أبي عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. تابعه عبد الأعلى قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. باب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جيء بأبي يوم أحد قد مثل به حتى وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ فقالوا ابنة عمر أو أخت عمر. فقال فلم تبكي أو لا تبكي؟
قال فلم
تبكي؟
قال فلم تبكي أو لا تبكي؟ نعم.
قال فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظلله بأجنحتها حتى رفع.
نعم. هذا في قصة عبد الله بن حرام رضي الله عنه الأنصاري، وقد قتل والد جابر وقد قتل يوم أحد رضي الله عنه، فمثل به، يعني التمثيل كان من عادة أهل الجاهلية القبيحة، يعني يقطعون أنفه إذا كان قد قتل أو يقطعون أذنه أو مذاكيره، فمن شأنهم، وقد نهينا عنه لله الحمد في هذه الشريعة لأنه لا يفعل هذا إلا أهل السفاهة، ميت انتهى أمره، تقطع أجزاؤه، لا معنى لمثل هذا. فأتي به بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وقد غطوه سجوه بثوب، فأراد أن يكشف عن وجه أبيه فنهاه قومه، ثم أراد الكشف أيضا فنهاه قومه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام به فرفع، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت صائحة وهي عمة جابر، فقالوا لما سأل عنها من هذه؟ ابنة عمرو. فقال فلم تبكي أو لا تبكي؟ يعني كأنه فلم تفعل هذا، أو فلم تبكي أو لا تبكي، كأن في الأولى نوع استفهام، يعني إذا قيل فلم يعني فلم تبكي، وإذا قيل فلم تبكي أو لا تبكي فإما أن الشك من الراوي إما أن لا تبكي، إما أن يكون شك من الراوي، كأن يكون معنى فلما تبكي، ثم كأن الراوي استدرك أو قال لا تبكي، أو أنه فلما يعني استفهم استفهاما. لكن تقدم في رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع، يعني هذا الذي قد جعل الله له هذه المكانة السامية البكاء عليه ما دام أنه قد فعل به هذا وقبل في الشهداء وأضلته الملائكة، وفي الحديث أن الله تعالى كلمه كفاحا، فهذا مما يفرح بأن ينال الموت على مثل هذه الحال. فالبكاء في مثل هذه الحال لا معنى له. الحاصل أن هذا الحديث وغيره دال على أن الذي ينبغي على المؤمن عدم رفع الصوت، وأنه ينكر على من رفع الصوت على ميت، وأن الأصل أن البكاء المعتاد الذي لا حيلة للعبد فيه أنه لا يمنع، وهذا من لطف الله ورحمته وعلمه سبحانه وتعالى بعباده، وأنهم لا قدرة لهم على مجرد دمع العين، لأن من العسر جدا أن تقول لإنسان تفطن لعينيك لا تدرفان، أصعب جدا، انتبه لعينيك لا تدرفان، لا تدرفان بالجبر، لا حيلة الإنسان في هذا، ما يستطيع. مع شدة الحزن جعل الله تعالى هذين المنفذين يعبران عن الحزن، وعلم وهو الرحيم سبحانه وتعالى بعباده والرؤوف والعليم الخبير أن الإنسان لا يقدر على أن يملك عينيه، فبحمد الله ومنته استثني هذا من النهي. وهكذا كون القلب يصاب بحزن مجرد أن يفقد الإنسان أخاه أو ابنه أو أباه أو أمه أو أخاه في الله ليس بالأمر الهين عليه، فمجرد الحزن وانقباض القلب حزنا دون تسخط أيضا لا بأس به، فيبقى الشيء الذي يزيد على هذا من أن يصيح بالبكاء أو أن يتحدث باللسان معربا عن التسخط، أو أن يتصرف باليد بخمش الوجه، وبعضهم ينتف الشعر نتفا، وبعضهم يأخذ التراب ويحثوه على رأسه، وبعضهم يضرب أجزاء من جسده، والعادة أنهم يضربون الخدود، يأتينا أنهم يضربون الخدود إن شاء الله، وبعضهم يشق الجيب، قد يترتب على هذا بدو العورات، وكل هذا من السفه والطيش، وقد قلنا إنك على من تتسخط، على من تعترض، على الله سبحان الله العظيم، لا يفعل هذا أهل العقول وأهل النفوس الزكية.